السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول فقه المودة والرحمة في العلاقات الأسرية. لقد تحدثنا فيما مضى عن الخطبة وأحكامها والعقد وأحكامه، وتحدثنا عن الحقوق الزوجية وعن معالجة ظاهرة النشوز في العلاقات الزوجية، ثم تحدثنا عن الفرقة بين الزوجين، تحدثنا عن الطلاق وعن التطليق وعن الفسخ. نعم، ثم انتهى بنا المطاف في المحاضرات الماضية إلى الحديث عن الحالات أو الأحوال المشابهة للطلاق، تشبه الطلاق من بعض الوجوه وتختلف عنه من وجوه أخرى. تحدثنا عن الظهار، تحدثنا عن الإيلاء، اليوم بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن الخلع. الخلع، الخلع فراق الرجل لزوجته نظير مال تدفعه له لتفتدي من عصمته. الفراق على مال، الفراق على مال، هذا هو الخلع الذي تحدث عنه الفقهاء ووردت الإشارة إليه في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طب لماذا سميت هذه الحالة أو هذا الموقف خلعا؟ لأن المرأة تخلع نفسها من عصمته، لأنها لا تطيق مخالطته، لا تطيق معاشرته، وهو لا يريد أن يطلقها طلاقا معتادا. فما هو الحل؟ يعني الرجل مستقيم في دينه وفي خلقه، حريص على أهله، باذل لهم كل حق لهم، والمرأة لا تطيق زوجها، لا تريده، تكره عشرته، تنفر منه. يعني فالرجل لا يريد أن يطلق والمرأة لا تريد أن تصبر، فما الحل في مثل هذه الحالة؟ المخرج الشرعي إنما هو الخلع الذي وردت الإشارة إليه في كتاب الله عز وجل. وبهذه المناسبة في تعبير عند القانونيين، وهو تعبير يعني بغيض، المسمى بيت الطاعة، وهذا تعبير يتداوله كثير من الناس، والعلمانيون يعيرون به أهل الدين، يعني كأنه حقيقة شرعية ثابتة، وهو رب البيت ليس بحقيقة شرعية ثابتة، إنما هو من صنع القانونيين. يعني إن هذا التعبير يعني لم يرد لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال من يعتد بأقوالهم من أهل العلم. يعني ليس في الشريعة ما يسمى بالطاعة بالمعنى الذي يريده هؤلاء، أن المرأة تساق كرها إلى بيت الزوجية، تغلل يعني توضع يدها في توضع يدها في القيود وتساق كرها إلى بيت الزوجية لكي تقيم مع رجل لا تريد أن تقيم معه، تبغضه وتكره معاشرته. هذا لم يأتي به كتاب الله عز وجل، ولم تأتي به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إلا المرأة لها الحق في أن تطلب مفارقة زوجها نظير التنازل عما بذله لها من صداق أو أقل أو أكثر على ما يتراضيان عليه، لكن ليس لأحد أن يكرهها، أن يرغمها على معاشرة من لا تحب وعلى مخالطة من لا تطيق مخالطته. إن الله جعل الفداء بيد المرأة مقابل الطلاق الذي جعله بيد الرجل لكي تتوازن الحقوق والواجبات. إن الرجل إذا كره المرأة له أن يطلقها، المرأة إذا كرهت الرجل لها أن تختلع منه. لكن مسألة مهمة هنا ربما يساء فهمها، المرأة لا تقدر أن تخلع نفسها بنفسها، يعني لابد أن يقر ذلك الزوج أو أن يضع بذلك حكم من القضاء. يعني الأصل أن حل رابطة الزوجية إنما هو بيد الزوج أو بيد القضاء عند المضارة، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق يعني الرجل، وهو فرع من القوامة التي جعلتها الشريعة المطهرة حقا للرجال. الرجال قوامون على النساء مما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طب لماذا جعلت الشريعة أمر الطلاق بيد الرجل؟ نعم، لأن الرجل في الجملة أملك لعواطفه، أملك لردود أفعاله، لا تحمله ثورة الغضب الطارئة أو العابرة على أن يدمر البيت في لحظة، وهو الذي سيتحمل تبعات ذلك وعواقبه. يعني فالرجل في الجملة أملك لعواطفه، أملك لردود أفعاله، أبصر في التدبر في العواقب وفي المآلات. يعني ومع هذا فإن الشريعة لم تغلق الباب أمام المرأة بالكلية، بل جعلت لها الفداء في مقابل ما جعلت للرجل من الطلاق، لها أن تفتدي من زوجها بالمال سواء بمقدار الصداق أو بأقل أو بأكثر، على ما سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. طيب ما هي الأدلة على مشروعية الخلع؟ لقد جاءت الإشارة إليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ذكرنا في القرآن قول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إذا بذل الرجل صداقا لزوجته لا يحل له أن يأخذ منه شيئا، إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. استثنيت حالة واحدة، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. يعني المرأة تعجز أن تقيم حدود الله مع زوجها المستقيم الذي لا يعتب عليه لا في دين ولا في خلق، ولا يقصر في بذل الحقوق ولا في القيام بالواجبات المنوطة به، لكن المرأة لا تطيق عشرته، لا تطيق مخالطته. في هذه الحالة يفتح الباب للفداء، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لقد روى البخاري في صحيحه، نعم، عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني لا أريد مفارقته لا لسوء خلقه ولا لنقص في دينه، ممتاز في الخلق، ممتاز في باب الديانة، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. في رواية أخرى: ولكنني لا أطيقه، بل وقع التصريح يعني بسبب آخر، أنه كان دميم الخلقة. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه قالت نعم قال كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت ابن قيس وكان رجلا دميما. نعم فقالت والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. في رواية أخرى أنها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله النبي من الجمال ما ترى وإن ثابت رجل دميم. في رواية أخرى يعني عن ابن عباس أن أول خلع كان في الإسلام خلع امرأة ثابت ابن قيس. لقد أتت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، جاي مع مجموعة من الناس. نعم فإذا هو أشدهم ظلمة وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها، رفعت طرف الخباء جاي مع مجموعة من الناس، وجهه مظلم وقامته قصيرة ووجهه قبيح، أظلمهم وجها وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. فقال أتردين عليه حديقة؟ لقد بذل في صداقك حديقة، أتردين عليه حديقتك حديقته؟ قالت نعم وإن شاء زدته. مش بس الحديقة ده كمان مور. وإن شاء زدته. ففرق بينهما. نعم هذا من مراعاة الشريعة المطهرة للمشاعر البشرية التي لا حيلة لأصحابها معها. إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، حب والبغض بيد الله عز وجل، لا يملكه أحد من البشر، فلا ترغم الزوجة على مخالطة ومعاشرة زوج لا تطيقه ولا تحبه. طيب المال الذي يؤخذ في الخلع، إن جمهور أهل العلم يقولون لا حد له، يجوز للزوجين أن يتفق على ما شاء من المال قل هذا المال أو كثر، يصح أن يكون المال هو الصداق، ويصح أن يكون أكثر، ويصح أن يكون أقل، لكن في أشياء لا يصلح أن تكون يعني عوضا في الخلع. الحضانة لا يصلح أن تتنازل المرأة عن الحضانة وعن حقوق الأطفال قبل أن تنفد بجلدها من الرجل، إن الحضانة مقررة ابتداء لمصلحة المحضون لمصلحة الطفل. نعم فقد تكون مصلحة الطفل في وجوده مع أمه، خاصة في الأيام الأولى من حياته وهو لسه غض طري، لا يصلح لطفل رضيع أن ينتزع من حضن أمه لكي يعيش مع زوجة أبيه مثلا. فجعلت الشريعة الحق في الحضانة في الأيام الأولى في حياة الطفل يعني الأم، هو ذلك حق لها وواجب عليها، لأن الحضانة مقررة لمصلحة المحضون وليست لمصلحة الأبوين فقط. يبقى جمهور أهل العلم يقولون إنه يجوز للزوجة أن تخالع زوجها بما يتراضيان عليه، سواء يعني كان مثل الصداق أو أقل أو أكثر. وقالوا إن النص القرآني أطلق، فقال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهذا عموم لا مخصص له، وبالتالي لا يجوز تخصيصه بأن يقال لا ينبغي أن يزاد على الصداق إلا إذا ورد دليل شرعي على ذلك. وهو أيضا قول جمع من الصحابة. فجاءت ربيع، لقد جاءت الربيع بنت معوذ فقالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، سبت له كل حاجة، شيل الجمل بما حمل، اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي. فأجاز ذلك عثمان بن عفان واشتهر ذلك فلم ينكر عليه فصار إجماعا. المذهب الثاني أني لا ينبغي أو لا يحل أو لا يجوز أن يزيد الزوج فيما يأخذه من زوجته عن الصداق الذي بذله لها. نعم. واستدلوا بحديث أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقتها، وفي رواية ولا يزداد. فجاءت في بعض روايات الحديث ولا يزداد، وهي رواية ابن ماجه. نعم. ثم قالوا لأنه بدل في مقابلة فسخ. احنا الآن بنفسخ العقد، والفسخ معناه اننا نرجع الى الحالة التي كنا عليها قبل التعاقد. الزوج ياخذ فلوسه والمرأة تأخذ حريتها، ويرجعان الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد. طبعا الراجح والظاهر هو ما عليه جماهير أهل العلم أن الباب في هذا مفتوح، وأنه لا سقف له، إلا أن كرام الناس وأصحاب المروءات لا ينبغي أن يستثمروا آلام البشر، ولا ينبغي أن يزيد فيما يطلبه على ما بذله لها من صداق بالفعل، فإن هذا شأن أصحاب المروءات وأصحاب النبل من الناس. طيب، السؤال هنا، افترض أن الزوج أبى الفداء، أبى أن يخلع زوجته، والمرأة مصرة، ووصلنا إلى طريق مسدود، رفع الأمر إلى القضاء. يعني فماذا يفعل القضاء في هذه الحالة؟ لقد ذكرت لحضراتكم أن هذه المسألة كانت قضية رأي عام في المجتمع المصري، وكانت حديث الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، لأن مشروع قانون الخلع يعطي للمرأة الحق في أن تختلع من زوجها، ويصدر لها حكم قضائي بالتفريق بينها وبين زوجها. كانت فيه آلاف قضايا التطليق للضرر أمام المحاكم، انسحبت من أمام محاكم التطليق للضرر، ثم رفعت دعاوى جديدة الخلع، لأن الخلع أيسر وما يلزمش المرأة أنها تثبت حاجة. لكن في باب التطليق للضرر لابد أن تثبت أن زوجها أضر بها، ودون ذلك أهوال وأهوال. فما إن فتح باب التطليق للخلع حتى سحبت كل قضايا التطليق للضرر، ثم أعيد رفعها مرة أخرى أمام المحاكم في دعاوى خلع. وكانت قضية رأي عام كبيرة من الناس، من قالوا لا، القاضي لا يملك أن يطلق على الزوج إذا أبى أن يخلع زوجته. والآخرون يقولون ما هو ما فيش حياة بالقوة، ما فيش حياة بالإكراه، والمرأة كين ما لجأت إلى هذا إلا بعد أن أعيتها جميع الوسائل، وتقطعت أسبابها كلها، وغلقت في وجهها الأبواب جميعا. انتهت النقاش والسجال إلى الأخذ بالمذهب المالكي في هذا. المذهب المالكي في هذا أنه يحيل المسألة إلى التحكيم، يعني القاضي أمام المحكمة وجوبا يندب الزوجين إلى الصلح، ويكرر هذا مرة بعد مرة، ويعلن كل مرة ومرة فاصل زمني، ويدي فرصة يمكن يتراجعوا، يمكن يفكروا، يمكن النزوة العابرة هذه تزول. طب إذا أصر على موقفهما لا يبادر القضاء إلى إصدار حكم التفريق بينهما، إنما يحيل المسألة إلى التحكيم، لعل الحكمين ينجحان فيما فشلت فيه المحكمة وفيما عجز عنه القضاء، فتحال المسألة إلى التحكيم، ويدوا الحكمين فرصة كاملة أن هم يحاولوا أن يتدخلا لحل هذه المشكلة، ويستفرغ وسعهما في ذلك ولا يقصران. إن وصل بدورهما إلى طريق مسدود يرفع تقرير إلى المحكمة، وبناء عليه تصدر المحكمة الحكم بالتفريق بين الزوجين، بعد أن عجزت محاولتها ومحاولة الحكمين في رأب الصدع وفي جمع الشمل مرة أخرى. السؤال هنا، هل الخلع يعتبر طلقة بائنة ولا فسخ كنسليشن، إلغاء لعقد الزواج من البداية؟ إن جمهور الفقهاء يقولون إن الخلع طلاق بائن، وهو بائن بينونة صغرى، يعني الزوج لا يملك معه أن يرجع إلى مطلقته إلا بعقد جديد ومهن جديد، وإلا لانتفت الحكمة من الخلع وانتفت الحكمة من الفداء. هو إنها قد بذلت المال من أجل أن تكون أملك بقرارها، فلا سبيل له إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فإن كانت المسألة أنها رغم ما بذلت من مال يستطيع أن يستردها بكلمة، فإذن بطلت الحكمة من مشروعية الخلع. فالخلع عند جماهير أهل العلم بائن، والبينونة فيه بينونة صغرى عقد جديد ومهر جديد، إلا إذا كان الخلع هو الطلقة الثالثة، عندئذ لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. واستدلوا بالحديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. استدلوا أيضا بأن الله في سورة البقرة يعني ذكر الطلاق فقال الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع فقال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر الطلقة الثالثة فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكانت الطلقات أربعا وليس ثلاثا. أول الآية الطلاق مرتان، وبعد هذا يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وبعد هذا يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فأدخل الخلع ما بين الطلقتين وما بين الطلقة الأخيرة، معناه أنه ليس بطلاق، وإلا لأصبح عدد الطلقات أربعا وليس ثلاثا، وهذا خلاف المجمع عليه. وصح عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله سأله فقال رجل طلق امرأته طلقتين ثم اختلعت منه، هل له أن يتزوجها؟ طلقها طلقتين ثم اختلعت منه، هل له أن يتزوجها؟ يعني هل يعتبر الخلع طلقة ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أم أنه فسخ وليس بطلاق فيحل له أن يتزوجها؟ لا. فقال نعم، ليس الخلع بطلاق، لقد ذكر الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء. ثم قرأ قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني ثم قرأ فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أيضا استدلوا يعني بنصوص كثيرة تبين أن عدة المختلعة حيضة واحدة وليس ثلاث حيض، ولو كان الأمر طلاقا عاديا لكانت العدة عادية ثلاث قروء. نعم، لقد صح أن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. صح عن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. نعم، ولقد روى أبو داود عن ابن عمر قال عدة المختلعة حيضة، فالمختلعة تعتد بحيضة واحدة والمطلقة تعتد بثلاثة قروء، فهذا يختلف عن ذلك. ثم قالوا أيضا هذا مقتضى القواعد العامة في الشرع المطهر، إن الله جعل العدة ثلاثة قروء لكي يطول زمن الرجعة، نعطي الفرصة للزوج لعله يراجع زوجته في هذه المدة ويصلحان ما أفسد. أما إذا لم تكن عليها رجعة، ما فيش رجعة أصلا في موضوع الخلع، والمقصود مجرد براءة الرحم، فتكفي حيضة واحدة لنتأكد من فراغ الرحم ومن استبرائه. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. السؤال الثاني، هل يشترط أن يكون الخلع للسنة؟ لا، ما يشترطش. افتكروا كلام عندما تحدثنا عن الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. فالطلاق السني الشرعي أن يطلقها في طهر لم يمسسها فيه وتبقى في بيت الزوجية إلى أن يبلغ الكتاب وجله. الخلع لا يشتاط فيه هذا، لأن الخلع نحن أمام حرائق مشتعلة، نحن أمام نزاعات وخصومات، وامرأة نافرة من زوجها وكارهة لعشرته وتريد أن تفارقه أعجل ما تكون وأقرب ما يكون، ومن ثم لا تنطبق عليه هذه القواعد، فله أن يخلعها إذا عرضت هذا في أي وقت دون ما تقيد بهذه الشروط التي جاءت في الطلاق السني. يعني قالوا والدليل على هذا عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفصل من عندما جاءت قالت يا رسول الله إن ثابتا لا أعتب عليه في خلق ولا دين، فقال أتردين عليه حديقته؟ يعني لما قلت هل أنت طاهر ولا حائض؟ طب طاهر، هو مسجد هذا الطهر ولا لا؟ لم يستفصل، وترك الاستفصال في موضع الحاجة يعتبر بيان أن الأمر على إطلاقه، ولا يلزم أن يكون الخلع على السنة كما يلزم في باب الطلاق. يبقى نوجد القول فيما مضى أن الخلع إنما هو الفداء الذي تفتدي به المرأة من زوجها إذا كرهت عشرته وأبى الزوج أن يطلقها طلاقا عاديا. لا يوجد ما يسمى بيت الطاعة، هذه اصطلاحات قانونية عند القانونيين وليس لأهل الشريعة في ذلك قول، لا جاء في كتاب ولا في سنة ولا في قول مأثور من أقوال أهل العلم، وإنما هو من مصطلحات التي تداولها القانونيون فيما بينهم. الخلع مشروع وقد وردت الإشارة لي في القرآن وفي السنة المطهرة. الخلع اختلف في تكليفه، هل هو طلقة بائنة أم أنه فسخ وإلغاء لعقد الزواج؟ وسقنا أدلة كثيرة مفادها أن الخلع فسخ وليس بطلاق. لا يشتاط فيما تبذله المرأة يعني من فداء لزوجها أن يكون في حدود الصداق فقط، فقد يكون أقل وقد يكون أكثر على ما يتفقان عليه، لكن أصحاب المروءات لا يزدادون ولا يستثمرون أوجاع البشر ومعاناته. طب بعد أن فرغنا من هذه القضية ننتقل إلى الحديث عن قضية أخرى، الأحكام المكملة للطلاق. لقد تحدثنا عن الطلاق، ثمة أحكام مكملة له في مقدمتها وفي صدرها الحديث عن الرجعة، ويقصد بالرجعة رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة. وتأمل كل قيد له دلالته. نعم، رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن، لأن الطلاق البائن لا رجعة فيه سواء كانت البينونة صغرى أم كانت كبرى. في العدة، لأن إذا خرجت العدة فقد بانت بينونة صغرى، فليس للزوج إليها من سبيل إلا بعقد جديد ومهر جديد. فإن ربي جل وعلا يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في مدة العدة، إن أراد إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب، العدة مشروعة بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. لقد أشرنا إلى قول الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، من السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلق حفصة جاءه جبريل فقال يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة فراجعها صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، ولقد انعقد إجماع المسلمين على أمر الرجعة على خلاف في بعض تفاصيلها. يشتاط في الرجعة أن تكون بعد طلاق رجعي، فإن الطلاق البائن لا رجعة معه سواء أكانت البينونة صغرى أم كانت كبرى. ويكون الطلاق رجعي متى؟ إذا كان بعد الدخول، فإن الطلاق قبل الدخول يقع بائنا بينونة صغرى، لا يستطيع المطلق أن يرجع إلى مطلقته إلا بعقد جديد ومهر جديد. أن يكون بما دون الثلاث، الطلق الرجعي الأولى أو الثاني، أما الطلق الثالثة فهي بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أن يكون الطلاق أو الفرقة خالية من العوض، لأن إذا كانت على عوض كنا أمام خلع، والخلع كما قلنا بينونة صغرى لا يستطيع الزوج أن يرتجع زوجته إلا برضاها بعقد جديد ومهر جديد. طيب يعني مسألة مهمة، إن أراد إصلاحها، هذا قيد في باب الديانة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، لأن كان في زمان الجاهلية تستخدم الرجعة ضرارا، يطلق زوجته وينتظر عليها إلى آخر لحظة في عدتها فيرتجعها ثم يستأنف طلاقها من جديد، ولم يكن للطلاق سقف في زمان الجاهلية، يطلق إلى 1000، وبالتالي يبقي المرأة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، يتركها كالمعلقة. فجاءت الشريعة فرفعت الظلم الذي كانت تتجرعه المرأة من هذا، فجعلت للطلاق سقفا، الطلاق مرتان، وقال في الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، واشترط ديانة على الزوج ألا يكون قد قصد المضارة بالرجعة إن أرادوا إصلاحا. يعني وهذا شرط يتعلق بالنيات، فالخطاب به يتجه إلى باب الديانة، فهو موقوف أمام الله جل وعلا ومسؤول عن ذلك، وعند الله تبلى السرائر وعند الله يجتمع الخصوم. طبعا لا بد من إعلام الزوجة بالرجعة، وهذا مستحب عند الجمهور وواجب عند الظاهرية، يعني طبعا لابد أن يعلمها بالرجعة حتى تعلم كانت قد بانت من زوجها فتتأهل لحياة جديدة، أم أنها لا تزال على عصمته. شيء طبعا طبيعي جدا وبدهي جدا أن على الزوج أن يعلم زوجته بالرجعة إن كان قد قام بذلك. الإشهاد على الرجعة مستحب عند الجمهور، ويعني في الباب قول الله سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا الإشهاد على الرجعة أي إذا عزمتم عليها، فحمله الجمهور على الاستحباب وحمله غيرهم على الوجوب، وهو في كل الأحوال ينبغي أن يحرص عليه الزوج، لأن تأتينا حوادث كثيرة جدا الزوج مش فاكر طلق كم مرة ولا راجع كم مرة، والدنيا معصودة فيه بعضها، قد يطلق مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، والله يأتينا من يقول نقول له كم مرة، يقول له والله مش فاكر. طب حاول افتكر كده، لأن الأمر جد لا هزل فيه، أنت ملكش غير فرصتين اثنين فقط، التالتة تبت، التالتة لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. فالإشهاد على الرجعة بيعمل حدث، بيعمل إشي وبيعمل قضية نقدر نستدعي شهود أو نسترجع ونتذاكر معهم إذا حدث لبس في المستقبل أو اختلطت الأمور. طيب السؤال بما تكون الرجعة؟ الرجعة تكون إذا قال الرجل لقد أرجعت زوجتي إلى عصمتي، فقد تحققت الرجعة بالقول بإجماع المسلمين. لكن ماذا عن الرجعة بالأفعال؟ إن هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فالأحناف يقولون إن الرجعة تجوز بكل فعل يدل عليها، يعني كأن يطأ زوجته أو أن يقبلها أو أن يمس شيئا من أعضائها، لأن الرجعة استدامة نكاح قائم وليست إنشاء لنكاح جديد، فلا تختص بالقول بل تكون بالأفعال التي تدل عليها، بل وسعوا الدائرة فقالوا سواء صدرت من الزوج أو صدرت من الزوجة ما دام لم يمنعها، ما دام لم يقاومها، جاءت إليه فقبلته مثلا، إذا لم يقاومها عند الأحناف يعتبرون هذه القبلة بمثابة الرجعة. المالكية يجيزون الرجعة بالفعل إذا قصد به الرجعة لكن من الزوج وليس من الزوجة، الأفعال تعتبر رجعة التي يقوم بها الزوج وليست التي تبادر إليها الزوجة. الحنابلة يعني يقولون إن الرجعة تقع بالوطء دون غيره، القبلة واللمسة والحضن هذا ما يعتبرش الرجعة، إنما الرجعة المباشرة الكاملة. يعني ولعل قول المالكية أولى هذه الأقوال بالاتباع في هذه المسألة، يعني قالوا إن الرجعة تجوز بالفعل مع نيته، لكن من الزوج وليس من الزوجة، بارك الله فيكم. من الأحكام المكملة لعقد الزواج، من الأحكام المكملة لموضوع يعني الطلاق، العدة اسم للفترة التي تنتظرها المرأة بعد فراقها لزوجها قبل أن ترتبط بزواج جديد. الفترة التي تنتظرها المرأة بعد مفارقتها لزوجها قبل أن ترتبط بزواج جديد. والعدة مشروعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها أجمع المسلمون. ففي القرآن الكريم قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيض، وهذا في النساء اللواتي يحضن. في آية أخرى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. الكبيرة التي تجاوز سن المحيض، الصغيرة التي لم تبلغ زمن المحيض تعتد بالأشهر وعدتها ثلاثة أشهر. ثم قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها 24 وعشرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. يبقى المطلقة التي تحيض تعتد بالقروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المعتدة التي لا تحيض لكبر أو لصغر تعتد بالأشهر 3 أشهر. الحامل تعتد بوضع حملها، المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وعشرة. وفي السنة المطهرة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاثة حيض. أمرت بريرة أن تعتد بثلاثة حيض. طب لماذا العدة؟ ما هي الحكمة من مشروع؟ قالوا: استبراء رحم المرأة من الحمل لكي لا يحصل اختلاط للأنساب. ومرة أخرى هذه حكمة وليست علة، تعرفون الفرق بينهما؟ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لكن لا يدور مع الحكمة. لأني لو أن زوجين متغاضبين منذ 20 سنة لم يرى أحدهما الآخر، ثم طلقا في سنة 21، لا تزال العدة واجبة وعليها أن تعتد 3 حيض أو 3 أشهر بحسب الأحوال. يبقى مش المقصود أن الحكم يدور مع استبراء الرحم وجودا وعدما، وإلا كممكن يستبرأ الرحم بأي اختبار كشف حمل مثلا، إنما هذا وجه من وجوه الحكمة تقف بجواره حكم أخرى. قال: إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليرجع إذا ندم وكان الطلاق رجعيا. فرصة يلتقط الزوجان أنفاسهما، والزوج يأخذ مهلة لعله يراجع نفسه، لعله يرجع زوجته إلى عصمته بعد أن ذهبت حدة الغضب وزال ثورته. أيضا تعظيم عقد النكاح وتعظيم حق الزوج المطلق، مش قفز من رجل إلى رجل، لا، النكاح له، عقد النكاح له حرمة، والزوج المطلق المفارق له حرمة. ثم قالوا: يعني صيانة حق الحمل فيما لو كانت المفارقة حاملا، وبالجملة العدة حريم للنكاح السابق. لابد من فترة فاصل زمني نفسي وبدني وعاطفي قبل أن تشرع المرأة في الارتباط بزواج جديد. طيب من تلزمها العدة؟ العدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها زوجها، بشرط أن يكون هذا بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة. نعم، بشرط أن يكون هذا بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة. اللهم اهدنا سواء السبيل. أما إن كانت الفرقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة فليس على المرأة عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المعتدة للوفاة هذه تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 سواء كان موت زوجها قبل الدخول أم بعده. يعني ما يقال 2 شهر و5 أيام إن كان الموت قبل الدخول، 4 شهور و10 أيام إن كان الموت بعد. لا، إن عدة المطلقة، إن عدة المتوفى عنها زوجها لا تتنصف فهي كاملة سواء كان هذا قبل الدخول أم كان بعده. ما أنواع المعتدات؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله المحاضرة القادمة، حتى لا تنسى المعلومات بعضها بعضا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مثل نوره كمشكاه من فيها مصباح.